لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
هذه السورة أيها الأخوة من أسمائها سورة النصر، وكما مر معنا أن يسمون السورة بمطلعها إذا جاء نصر الله والفتح، أيضا هذا من أسمائها، وتسمى بسورة الفتح وتسمى بسورة التوديع. إذن هذه أبرز الأسماء التي وردت فيها، لكن أشهر الأسماء وهي في المصاحف سورة النصر، والتسمية اجتهادية كما تعلمون، وقد يرد أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية لبعض السور. مكان نزولها نزلت بالمدينة باتفاق، وإن كان البعض يقول إنها نزلت في مكة في أيام التشريق، لكن بناء على القاعدة التي ذكرنا أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، إذن فهي مدنية باتفاق، وإن كان ذكر أنها نزلت بمكة في آخر أيام التشريق. سبب النزول، هذا حديث ورد عند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخلني مع أشياخ بدر، أي إذا جمع أشياخ بدر، لاحظوا، يأتي ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 عاما، وتولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وعمره 15 عاما، فكان إذن يدخله مع أشياخ بدر، والشيخ بدر كما نعلم هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار، فكأن بعضهم وجد في نفسه، وهم بشر، لأنهم يقولون لنا أولاد، لماذا يدخل هذا الشاب مع مكانته لا شك منزلته ولا يدخل أولادنا؟ قال: فدعاهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم وأدخله معهم. قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني لهذا اليوم إلا ليريهم. انظروا أسلوب الإقناع أيها الأخوة، أسلوب الحوار الصامت إنجاز التعبير، وكم أتمنى من الآباء والمعلمين والمربين أن يسلكوا هذا المنهج مع أبنائهم. يقول: فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ لا يريهم، قال: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم، لاحظوا أشياخ بدر رضي الله تعالى عنهم كبار الصحابة، قالوا: أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ يعني هل أنت تقول مثل ما قالوا؟ هل هذا رأيك؟ وهو شاب، ولكن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وذلك هو حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وترجمان القرآن. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، يعني خالف الشيخ بدر. قال: فما تقول؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: لا أعلم إلا ما تقول. يعني أن هذه السورة هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، مع أن كلام الصحابة الذين قالوا هو أننا أمرنا بالاستغفار والتوبة صحيح لا غبار عليه، قطعا هم كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معنى آخر استنبطه ابن عباس، وهذا نوع من أنواع التدبر الذي نتحدث عنه. إذن إذا جاء نصر الله، أي هو نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه ولدينه على أعدائه المشركين، والفتح قيل فتح مكة وقيل غير ذلك، والصحيح أنه فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، وبعض العلماء خصوه كما قلت بفتح مكة، وبعضهم عممه قال إنه النصر العام والخاص، وهذا هو الصحيح أنه يدخل في فتح مكة، لأنه قال إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا النصر والعطف أحيانا يقتضي المغايرة، فهو نصر الله لدينه جميع ما تحقق من انتصارات وما سيتحقق من انتصارات. أما الفتح فتح مكة والله أعلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قيل إنه وفود اليمن، ورد في ذلك حديث ضعيفة أو حديث ضعيف، ولكن الصحيح كما تفهمونه أنتم، دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت القبائل من كل جهة، نعم دخولا في دين الله جل وعلا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قيل الاستغفار هنا إن بالتسبيح هنا أنه قصد الصلاة، ولكن القول الراجع أنه عام، هو التسبيح المعروف ويدخل فيه الصلاة لأن فيها أيضا من التسبيح واستغفار الله جل وعلا، التوبة وغيرها. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه السورة فيها بشارة وأمر وإشارة. أما البشارة فهو تحقق الفتح، وقد تحقق الفتح، ولكن تحقق النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وإذا هنا ظرف أي سيأتي، لكنها طبعا نزلت بعد فتح مكة، لكن اكتمال الفتح ونصر الله جل وعلا هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر عند حصولها فهو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإشارة فقال فيها إشارتان: الإشارة الأولى إلى تحقق النصر القادم غير ما تحقق من نصر في الماضي، والثاني الإشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الإشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي؟ قال العلماء بناء على هذا الحديث، حديث البخاري، وقد ورد أيضا كذلك عند البيهقي حديث أنه نادى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرها أن هذه السورة، قال: إن الله نعى إلي نفسي. ولكن لو صح هذا الحديث فإنه يكون أقوى دلالة من الحديث الذي ورد عن عمر بن عباس، أما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث عباس فهو حديث بالبخاري. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لمهمة، ومهمته هو إظهار هذا الدين ليظهره على الدين كله، هكذا. فهو يقول له: انتهت مهمتك، فقد جاء نصر الله والفتح. فمعناه ما دامت قد انتهت مهمتك فمعناه استعد لانتقالك إلى ربك. هذا هو التفسير الذي فهمه ابن عباس وأقره عليه عمر رضي الله تعالى عنه. ذكر المفسرون أنها آخر سورة نزلت من القرآن، ولكن ليست آخر آية، لا، هي آخر سورة نزلت من القرآن. وقفة أخرى جميلة أيها الأخوة، طبعا سورة الكافرون نزلت في مكة في أوائل البعثة، وسورة النصر الآن نحن نقول أنها آخر سورة نزلت، ومع ذلك لاحظوا أنهما في وضعهما في المصحف سورة الكافرون وسورة النصر. هل نستنبط من هذا معنى؟ نعم، استنبط بعض العلماء أيضا استنباطا تدبريا، أيضا كل هذه استنباطات تدبرية، حتى إذا قرأنا القرآن نقف مع هذه المعاني، لأنهم يضعون السورة يقولون بما يشابهها، أحيانا يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يجتهد الصحابة في ذلك، وجمع عليها مصحف عثمان رضي الله عنه، خلاص فهو من جمع الصحابة، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك أو من اجتهاد الصحابة. ما هي المناسبة بين سورة الكافرون وسورة النصر، مع أن بينهما في النزول ربما قرابة 20 سنة أو أقل من ذلك بقليل؟ أين المناسبة؟ قال العلماء: سورة الكافرون فيها بيان الثبات على المبادئ، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدين، ثبات. طيب سورة النصر فيها بشارة، كأنها يقولون ثباتك على المبادئ كما في سورة الكافرون يحقق النصر والفتح كما في سورة النصر. ففي الأولى بيان للثبات على المبدأ، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث تثبيت من الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ثبته الله، فكانت النتيجة للثبات هو هذا النصر. إذن صحيح المناسبة واضحة جدا. طيب قال: إذا جاء نصر الله والفتح، لماذا ركز وقال العلماء وفتح مكة، مع أن الانتصارات تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بدأ؟ قلت في مكة تحققت له انتصارات، ثباته على المبادئ هذا انتصار أيها الأخوة، من أعظم الانتصارات أن يثبت الإنسان على مبدأه، ثباته طول هذه المدة انتصار بحد ذاته، ما تحقق في بدر وما تحقق بعد ذلك في الخندق وغيره كلها انتصارات. لكن قالوا قال إذا جاء نصر الله والفتح، لأن فتح مكة كان له منزلة في نفوسهم، كانوا ينتظرون فتح مكة يأتون ليعتمروا ويصدون على البيت الحرام، ويسمح لهم بالسنة الثانية لمدة 3 أيام فقط، وهم أهل مكة وهم أهل الحق. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الصف: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لاحظوا تحبونها، هم يحبون كل انتصار، لكن حبهم لفتح مكة حب خاص، وخصه بالذكر لمحبة النفوس إليه ولحاجتهم وتعلق النفوس بهذا، مع أيضا فرحهم بهداية الآخرين، لأنه لما فتحت مكة اهتدى أهلهم، اهتدى أقوامهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدون قتال كما تعلمون، ما قتل أفراد اعترضوا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فكانوا يفرحون بهذا لأنه فرح بدخول أهلهم إلى الإسلام. من هذه الوقفات أيها الأخوة وقفة عظيمة جدا، ومرارا أحدث، هو تحديد الأهداف. حدد هدفك في الحياة يا أخي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هدفه من أول لحظة: يا أيها المدثر قم فأنذر، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدد هدفه في سورة النصر، بلغ النهاية صلى الله عليه وسلم، بلغ تحقيق هذا الهدف. فالسؤال هنا مما نستفيد نحن، لأن القرآن لنا، هل حددنا أهدافنا؟ أعظم هدف يحدده الإنسان هو ماذا؟ أن يعبد الناس لله جل وعلا. كم من الناس يضيعون أعمارهم يا أخوان في أهداف قد لا يحققونها، لما يتعلق الإنسان بأهداف الدنيا ما قد لا يحققها، يموت ما يحققها، ولا تستحق الدنيا هذا. لكن لما تكون أهدافك عالية كهدف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولك يبشره الله جل وعلا بشارة أنه يا محمد أبشر، ما تسعى إليه تحقق، نصر الله والفتح. أنت الآن ونحن وكلنا هل هي أهدافنا عالية؟ أعظم أهداف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نعبد الناس لله جل وعلا، وأهداف الدنيا تأتي بعد ذلك. فإذا هل نحن حددنا أهدافنا؟ بعد ذلك الأمر لله.
لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.